أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام اليوم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولكن في الشرائع، حيث قلنا سابقا بأنه سوف يكون البحث في هذه الوظيفة، وهي الوظيفة العملية، في حالة الشك أو عند الشك في الأقل والأكثر. قلنا بأن ترتيب البحث سوف يكون أولا في تقسيم الأقل والأكثر إلى استقلال وارتباط، ثم قلنا أن الارتباط أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو بعبارة أخرى له ثلاثة مصاديف. المصداق الأول كان الأقل والأكثر في الأجزاء، وهذا الذي تقدم عندنا سابقا. والمصداق الثاني هو الأقل والأكثر في الشرائط، وهو بحثنا اليوم. هذه المسألة دوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، الشهيد الصدر رحمه الله يبحثها على ضوء ما تقدم عنده سابقا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، حيث إن شهيد الصدر رحمه الله تبنى في المسألة السابقة عدم وجود علم إجمالي قائم، أو عدم وجود علم إجمالي بين الأقل والأكثر، بل من أول الأمر الأقل معلوم تفصيلا والأكثر مشكوك، فنجري أصالة البراءة عن الأكثر، وبالتالي في هذه الحالة لا يكون المنجز إلا الأقل. عليكم السلام. بناء على هذا أيضا في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، السيد الشهيد رحمه الله أيضا هنا في هذه الحالة يقول: بناء على ما تقدم عندنا سابقا، يمكن أن نقول بعين ما قلنا سابقا، هنا نشك هل الطمأنينة شرط في الصلاة أو ليس شرطا في الصلاة. فالقدر المتيقن يعني الآن هو الصلاة غير المشروطة بالطمأنينة، والمشكوك هو اشتراط الصلاة بالطمأنينة. فالقدر المتيقن يكون معلوم تفصيلا، والزائد وهو الشرط الزائد ليس نفس الشرط، سيأتي إن شاء الله تعالى، هو التقيد الزائد، يكون في هذه الحالة مشكوكا، فنجري أصالة البراءة. يأتي شخص ويقول: كيف هذا الأمر؟ يعني كيف نحن، لماذا نجري البراءة بلحاظ الأكثر إذا شككنا في شرطية شيء للصلاة، مع أنه في هذه الحالة يعني لابد أن يكون هناك تكليف. نحن نعلم بأن الشك في تكليف إنما هو مجرى للبراءة. هنا في هذه الحالة هذا نستفيده مما نتقدم عندنا في البحوث السابقة، عندما يقول المولى أقم الصلاة، فالمطلوب مني ما هو؟ صلاة. هذه الصلاة مركبة ومؤلفة من أجزاء وشرائط، ونحن نعرف أن هذا التكليف الذي توجه إلى الصلاة على نحو الاستقلالي أيضا ينحل إلى وجوبات. يعني هذا الوجوب أقم الصلاة، يعني يجب عليك أن تقيم الصلاة، هذا الوجوب الاستقلالي للصلاة ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء والشرائط الموجودة. واضح؟ فعندما نشك في شرطية الطمأنينة، فنشك في تقيد الصلاة، يعني في وجوب تقيد الصلاة لهذه الطمأنينة، أي نشك في وجوب زائد على وجوبات الأجزاء والشرائط المتيقنة. لأن هناك هكذا: الوضوء شرط، فالصلاة المتقيدة بالوضوء هي الواجبة. مثلا لو فرضنا التوجه نحو القبلة شرط، فالصلاة المتقيدة باستقبال القبلة هي الواجبة. لأن نشوف هل الصلاة المتقيدة بالطمأنينة واجبة أو لا؟ واضح؟ فصار هناك شك في تكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة. لماذا نجري البراءة؟ باعتبار أن القدر المتيقن والمعلوم تفصيلا هو أن الصلاة واجبة بحسب الأجزاء والشرائط المتيقنة. أما هذا الشرط الذي نشك فيه فهو مشكوكة التقيد به، مشكوكة الوجود الزائد بلحاظ هذا الشرط، فمجري أصالة البراءة بلحاظه. واضح؟ فهذا حينئذ يتبين عندنا لماذا شيخ الصدر رحمه الله يقول إذا ظهر الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط وبالتالي تشكل عندي علم إجمالي أطرافه أقل وأكثر، ولكن الأقلية والأكثرية المرفوض فيها الشرائط، فإن هذا العلم الإجمالي منحن بالعلم التفصيلي بالأقل وبالشكل البدوي بالأكثر الذي هو مجرى للبراءة. وضحت إن شاء الله؟ قال والتحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة، تحقيق في معنى يعني في دوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، ما هو حكمها من حيث أن العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ والتحقيق فيها على دور المسألة السابقة هو جريان البراءة عن وجوب زائد. ما هو وجوب زائد؟ أي التقيد، يعني الشك في اشتراط شرط زائد. الآن هذا لأن هذا تعليل لماذا نجري البراءة وكيف يكون الشك في الشرط الزائد وشك في التكليف حتى يكون مجرى البراءة. لأن مرجع الشرطية للواجب كالصلاة مثلا إلى ماذا؟ إلى تقيد الفعل الواجب وهو الصلاة بقيد وانبساط الأمر على التقيد، يعني صار ماذا؟ هذا الوجوب المتوجه إلى الصلاة بأجزائها وشرائطها نشك في توجهه إلى ما؟ إلى هذا التقيد بذاك الشرط المشكوك، كما تقدم في موضعه عندما تكلمنا هناك عن تنوع القيود في بدايات البحث العقلي الدليل العقلي، تكلمنا عن هذه المسألة. فالشك فيها شك في الأمر بالتقيد، هل مأمور بالصلاة المتقيدة بالطمأنينة أم لا، فلذلك شك في التكليف. والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة. هذا يعني كأنه شخص دفع داخل المقدر، توهم يقول له الشيخ الصدر رحمه الله أنت أيها المصنف قد جعلت النسبة بين الصلاة من دون شرط والصلاة مع شرط نسبة الأقل والأكثر، ومن هنا حكمت بجريان البراءة عن الأكثر مع تنجز الأقل بالعلم التفصيل. يقول إلا أن النسبة بينهما ليست الأقل والأكثر، إنما النسبة بينهما نسبة ماذا؟ نسبة التباين. وتقدم عندنا في الدروس السابقة أن النسبة بين الطرفين إذا كان التباين، وأن الواجب إذا دار أمره بين المتباينين كصلاة الجمعة وصلاة الظهر فإنه لا إشكال ولا ريب بأن يجب علينا الاحتياط، يعني أن هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي يكون مانعا من جريان البراءة. وفي مقامنا كذلك، كيف يكون لو نظرنا إلى الصلاة بدون شرط فإنها بلا إشكال وريب أنها مباينة للصلاة مع الشرط. فعندما أقول صلاة من دون طمأنينة وصلاة مع طمأنينة، فالصلاة مع طمأنينة مغايرة ومباينة للصلاة من دون طمأنينة. وعندما نقول هكذا اعتق رقبة، هذه الرقبة ماذا؟ رقبة كافرة، يعني رقبة لا بشرط من حيث الإيمان. الرقبة المؤمنة مغايرة للرقبة من دون قيد الإيمان. واضح؟ فيقول الآن لو نظرنا لعله هكذا وجدانا يأتي شخص يقول الرقبة المؤمنة غير الرقبة من دون قيد الإيمان، الصلاة مع شرطية الطمأنينة غير الصلاة ومباينة للصلاة من دون طمأنينة. فالنسبة بين الطرفين هي التباين، وحينئذ لا يمكن القول بجريان البراءة عن الزائد، لأن هذا العلم الإجمالي يكون منجزا وبالتالي يكون مانعا من جريان البراءة. الشهيد الصدر رحمه الله يقول لا أشكال وريب كلامكم صحيح، ولكن هل نسيتم أن كلامنا عندما نتكلم عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر سواء في الأجزاء أو في الشرائط، ونريد أن نستكشف حكم هذه المسألة بلحاظ التنجز وعدم التنجز، بلحاظ من؟ إنما هو بلحاظ عالم العهدة واشتغال الذمة. نريد أن نعرف هكذا الذمة بماذا اشتغلت، هذا التنجز لأي شيء صار. وإذا نظرنا إلى عالم العهدة وعالم الذمة لوجدنا أن الذمة بماذا اشتغلت اعتق رقبة، بطبيعية رقبة. أما قيد الإيمان وعدم الإيمان فهذا من القيود والحدود للواجب والوجوب التي لا تشتغل بها الذمة. فقدم لنا السابقة أن الاستقلالية والضمنية أو الإطلاق والتقييد من حدود الواجب الذي لا تدخل في الذمة باعتبار والعهدة ولا تشتغل بها الذمة باعتبار. لما قلنا حدود الشيء هي أمور عدمية، ولو لم تكن عدمية مطلقة ولكن عدمية ماذا؟ إضافية. فحينئذ هذه الحدود ليست محلا للاشتغال ولا يمكن أن تدخل في الذمة. والذي يدخل في الذمة فقط من هو؟ ذاك المحدود. والمحدود من هو؟ الواجب. المحدود من هو؟ الرقبة. المحدود من هو؟ الصلاة. فالصلاة التي اشتغلت بها الذمة، فحينئذ أشك قدر متيقن أن الذمة اشتغلت بالصلاة، أشك هل اشتغلت بالصلاة المشروطة بشرط؟ ذمة اشتغلت بعتق رقبة، أشك هل مضافا إلى ذلك أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة؟ فحينئذ يتبين عندي أن النسبة هي الأقل والأكثر وليست هي التباين. ومن هنا قال فالشك فيها، هذا هو دفع دخل مقدر لهذا، فالشك فيها في من؟ في هذه المسألة شك في الأمر بالتقيد والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر. الآن نقطة هنا المفروض النقطة، ما أدري إذا عندكم حاطين نقطة، فالشك فيها شك في الأمر بالتقيد انتهى، هذا انتهى. الآن على أول السطر لابد أن يكون الكلام والدوران، حتى يكون بمثابة فدخ المقدر، والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين. إذا روحب المقدار الذي يدخل في العهدة والذي تشتغل به الذمة، وأما إذا لاحظنا عالم ليس عالم الذمة وعالم الامتثال بل عالم الانتظاق والخارج، لوجدنا هنا متباينين. وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، فتجري البراءة عنه. لماذا؟ لأن النسبة بينهما هي الأقل والأكثر لا التباين، حتى يقال به بالاحتياط. وصلت العبارة إن شاء الله؟ فلذلك والدوران أول السطر إنما هو بين الأقل والأكثر بشرط إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة. أما إذا لم نلاحظ ذلك فحينئذ يكون الكلام كما أفيد، وهو أن النسبة بين المتباينين فلا بد من الاحتياط. ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، إذ هذا الإيمان قيد الإيمان وشرطية الطمأنينة من الأمور التي لا تدخل في العهدة. وهذا يعني ما معنى وهذا؟ انه يرجع الى بدء، يعني يقول وبما ان النسبة بين الطرفين هي الاقل والاكثر، هذا يعني ان هناك علم تفصيلي بالاقل وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة.
هذا المولد ليس مولد لجريان
اثارة الاطلاق،
يعني
اطلاق في اي شيء
اثارة
الوجود، يعني شيء هذا في قيم الاطلاق. هو الاطلاق لابد ان يكون عندي خطاب، هذا الخطاب صحيح، هذا الخطاب موجود. فحينئذ إذا شككت في قائل أتمسك بماذا؟ بإطلاق الخطاب. ولكن أنا من أول أمر ماذا أعلم؟ لا، أنا أشك في أصل هذا الإطلاق. هل أنا أعلم علما يقينيا بأني مأمور بصلاة بصلاتي، ولكن أشك هل أنا مأمور، يعني أشك في وجوب، لا أشك في إطلاق خطاب. واضح؟ إذا شككت في إطلاق الخطاب، يعني العبارة الأخرى شككت في تقييد زائد، حينئذ في هذه الحالة أنا أتمسك بأصالة الإطلاق. ولكن أنا هنا في هذه الحالة لا أتمسك فيها، ولا سيما أنني ماذا في هذا المورد لا يوجد عندي دليل لفظي، ولا سيما في مقامنا لا يوجد دليل لفظي، يوجد عندي أصل عمل. هذا الأصل العملي في المقام حينئذ لا أشك فيه إلا في ماذا؟ في توجه تكليف إلي. هذا توجه تكليف يقول لي أنت مطالب بصلاة متقيدة بالطمأنينة، هذا عليه بيان، حسب الفرد لا بيان، وإذا كان عندي إطلاق كان عندي بيان، صحيح؟ فلذلك لا تصل النوبة إلى الأصل العملي بعد وجود الإطلاق وذلك، لذلك حسب الفرد لا إطلاق عندي، بل يوجد عندي في هذه الحالة شك في تكليف زائد. هذا نقطة أولى من البحث. نقطة ثانية من البحث، بعد أن عرفنا أنه في مقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، فإن أثار البراءة تجري بلحاظ الأكثر. هل هذا الأمر يفرق فيه بين أنواع الشروط أم لا؟ يعني شخص يقول هل يوجد عندي أنواع للشروط؟ أقول نعم، إذ الشرط طارئ أن يكون للموضوع وأخرى يكون للمتعلق، والموضوع الذي يعبر عنه به متعلق المتعلق. فعندما يقول المولى هكذا تجب الصلاة عليه، صحيح؟ هنا الحكم من هو؟ الوجوب. المتعلق هو الصلاة. فطارة يكون طبعا الآن نقول هكذا أيضا، مثلا اعتق رقبة مؤمنة، أو يجب عليك عتق رقبة مؤمنة، حتى نفصل هذه المسألة. يجب، وأنت تفصل طبعا في الحلقة الثانية وأيضا في الحلقة الثالثة، يجب عتق رقبة مؤمنة، هذا الحكم، هذا متعلق، هذا موضوع، وهذا قيد. طالما يكون القيد والشرط راجع الى المتعلق، واخر يكون راجع الى الموضوع. فلو قال هكذا يجب ايقاع صيغه العقد بالعربيه، فإن هذه في الإطلاق أولا هذا الحكم، وهذا متعلق، وهذا قيد للمتعلق. بينما يجب أن تتخطب المؤمنة، المؤمنة لماذا جاء؟ للموضوع، يعني المتعلق المتعلق هو الرقبة. هل هناك فرق بين رجوع الشرط إلى المتعلق أو رجوع الشرط إلى الموضوع، بحيث أننا نقول مثلا في أحد الأقسام في جريان إبراء عن الزائر، وفي بعض الأقسام نقول لا؟ كما كان يمكن أن يتطور وين في الحلقة الثانية، فإنه في الحلقة الثانية هناك فرق بين القيود الراجعة إلى المتعلق والقيود الراجعة إلى الموضوع، وكان وجه التفصيل ما هو هناك في هذه الحال؟ أنه عندما نشك في يجب إيقاع ماذا؟ العربية، العقد إيقاع العقد السيرة العربية، هنا في مصيرة العقد لا يجب إيقاع العقد العربية. هناك ماذا كنا نقول؟ وهذا لابد أيضا تستفيد منه. هناك كان يقال بما أن الحكم يدعو إلى متعلقه، صحيح؟ الحكم يدعو إلى متعلقه، عندما يقول تجد الصلاة فهذا الوجوب للصلاة يدعو إلى تحقق الصلاة، وبما أن الحكم يدعو إلى متعلقه فنقول في هذه الحالة نشر. هل يدعو إلى متعلقه مشروطا بالعربية؟ فهذا شك في وجوبه دائر وتكليف لا بيان عليه ولا علم به، فنجري البراءة، نجري البراءة. بينما هنا الحكم لا يدعو إلى موضوعه، والقيد قيد لنا للموضوع، فبما أن الحكم لا يدعو إلى موضوعه بل يأخذه على نحو أنه مفروض الوجود، فإذا وجد الموضوع فبدا الحكم، وإذا لم يوجد الموضوع فلا يثبت الحكم، فلا يقع على عاطف المكلف مسؤولية تحقق تحقيق الموضوع. فحينئذ إذا شككت في أن المطالب يثبت رفض المؤمن أم لا، هل يكون حينئذ من باب الشك في التكليف؟ مع أن غير مكلف في تحقق في تحقيق الرفض، فلذلك هنا لا تجري البراءة، لا تجري البراءة. هذا ما تقدم في الحلقة الثانية. هنا ماذا يقول الشيخ الصادق؟ لا فرق بينهما، سواء كان الشرط راجعا إلى القيد إلى الموضوع إلى المتعلق، أم كان راجعا القيد إلى الموضوع، فإنه نجري الطالب البراءة. نصير أشارة البراءة أمام عن الزائد، لأن المآل هنا إلى ماذا؟ عندما نشك فيه هذا قيد رجع الموضوع، نشك لا فقط، يعني هل أنا مطالب بتكليف يعني في صلاة بعقد متقيد بأن يكون رقبة مؤمنة أم لا؟ فهذا أيضا تكليف مشكوك لا بيان عليه، رفع عن أمة من العلم غير معلوم، فبالتالي نجري عنه البراءة ونحكم بالقدر المتيقن. هنا هو القدر المتيقن الرقبة، وهناك بيان آخر هو الذي يتمسك به الشيخ الصدر رحمه الله، أما هو أن هذه القدور ماذا؟ لا تدخل في العهدة والذمة، إذ أنها هي حدود حينئذ، والحدود لا تدخل في الذمة والعهدة، والذي اشتملت به الذمة ما هو؟ عتق رقبة طبيعية بقرة، والذي اشتملت به الذمة ماذا؟ إيقاع عقد، واضح؟ وكل شيء نشك في غير ما اشتملت به الذمة نتمسك به أصابة البراءة، لأن نشك في تكليف لا دليل عليه ولا بيان ولا علم.
لا
هذا باعتبار أن الحلقة الثانية هو السيد شير لما كتب الحلقات كتبها على نحو التعلم التدريجي، يعني بمعنى أنه يعطي فكرة في الحلقة الأولى، هذه الفكرة لا تمثل الرأي إنما تمثل عملية تفكير، في الثانية يترقى أكثر قد يبدل ما تقدم أو قد يضيف عليه. هناك كان يتقد المرحلة في الحلقة الثانية كان تقتضي هذا التفريق بدوا، لأن عقل الطالب ما زال غضا طريا، يعني لا يستطيع أن يحلل القضية أكثر، فأعطاها على ما هو متصور بدوا. الآن في الحلقة الثالثة لا يعمق المسألة أكثر حتى ينفي هذا الفرق بينهما. فلذلك يقول ولا فرق في ذلك، في ماذا يعني؟ في وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر كما في ماذا يجب إيقاع العقد بالعربية، كما في الشك في اشتراط العقد بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة، أيضا هذا الطهارة ترجع إلى الصلاة التي هي متعلق الأمر، أو إلى متعلق المتعلق الذي يعبر عنه بالموضوع، كما في الشك في اشتراط الرقبة الذي يجب عتقها بالإيمان، أو الفقير الذي يطعمه بالهاشمية إذا قال لا أطعم أكرم الفقير الهاشمي، فإن الهاشمي قيد لمن؟ قيد للفقير الذي هو موضوع الذي هو متعلق المتعلق. وكنا نحن هذا الكلام في مقابل التفصيل الذي مر في الحلقة الثانية. هذا نقطة انتهت. نقطة ثالثة أيضا في البحث، يعني ملاحظ أن هذا البحث الشهيد الصدر وكأنه بحثه في نقاط منفصلة من جهة ومرتبطة من جهة، يعني أصل المسألة بحثت انتهى، ولكن هذا بحوث مرتبطة بتلك المسائل وإن كانت فيها بحد ذاتها بحوث مستقلة. ألا بعد أن عرفنا أنه لا فرق في المسألة بين الشروط التي ترتبط بالمتعلق والشروط التي ترتبط بالموضوع، جاء هنا الشهيد الصدر رحمه الله وقال: إلا أن المحقق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار فرق بين نوعين من الشروط، ففي بعضها حكم بأن نجري البراءة عن الزائد بعد تنجد وقلب العلم التفصيل، وفي بعضها قال لا، المورد ليس من هذا القبيل عليكم السلام، إنما المورد من موارد دوران الأمر بين متباين، أو بعبارة أخرى يعني من الموارد التي يتنجد فيها العلم الإجمالي ولا تجري البراءة عن الأكثر. ما هما هذان النوعان أو القسمان من الشروط؟ يقول هكذا المحقق العراقي: عندنا شروط لو لم يأتي بها المكلف، يعني لو أتى المكلف بالمأمور به من دون شرط فإنه لا يعد ذلك لغوا، بل يطالب بماذا؟ يطالب بتكميل ما نقص، بإتمام ما لم يؤت به بتمامه، كما لو قال هكذا: اعتق رقبة مؤمنة، هو ماذا اعتق؟ رقبة كافرة. هنا في هذه الحالة عندما يعتق رقبة كافرة، هل نقول في هذه الحالة أن هذا إتيانه رقبة كافرة لغو وكأنه لم يمتثل؟ يقول المحقق العراقي: لا، هنا ماذا يطالب؟ يطالب يقول: بما أنك أخذت رقبة كافرة فاعمل على ماذا؟ إرشادها إلى الإسلام. وبالتالي يعني تصير مؤمنا وتطأ حينئذ. فعدم الاتيان بالشر حينئذ والامتثال للطبيعه من دون شر لا يعد لغوا، هذا واحد. ثانيا يوجد اني اكرم ماذا؟ فقيرا هاشميا، ماذا هو ربا؟ غير هاشم، غير هاشم. هنا هل يعد هذا لغوا ام لا؟ هنا يقول حتى لغوا ولا يعد امتثالا ولا يطالب التكميل. لماذا؟ لأن مسألة سيرورة رقبة كافرة مؤمنة ممكن، ولكن هل من غير الهاشمي أن نصيره هاشميا؟ لا يمكن أن نصيره هاشميا. ومن هنا لا يطالب بإكمال وإتمام الفاقد والناقض، بل يعد هذا لغوا، لأن مسألة الإكمال والإتمام والتغيير ليست بيد المكلف. إذا طبع أن هناك قسمين للشرائط يأتي ويقول محقق العراقي: أما بلحاظ القسم الأول فهنا لا إشكال، ورأيت أن البراءة تجري لأن القدر المتيقن ما هو؟ أنه مطالب
يرفض هذا الذي يدخل في الذمة.
أشوف هل أنا مطالب بتكميلها؟ هل أنا مطالب بإتمامها وسيبرى فيها مؤمنة؟ شك في تكليف دائر مجرى للبرارة. ولكن هنا هل تجري البرارة؟ لا تجري البرارة عن الزائر. لماذا؟ لأنه غير مكلف به، واضح؟ فلا يمكن أن نتصور أن يكلف بإتمام غير الهاشمي وتكميل غير الهاشمي وسيبرته هاشميا، فإن هذا خارج عن قدرته فلا يكلف به. فحينئذ هل يشك في تكليف الزائر؟ لا، هذا التكليف محالنا ولا أمر. فبالتالي لا يوجد عنده شك في تكليف الزائر لأنه غير قادر وعاجز عن إتمامه وخارج عن قدرته فلا يتحمل المسؤولية. فبالتالي حينئذ لا معنى لجرائم البراءة. إذا البراءة تجري متى؟ عندما نشك في تكليف، عندما نشك في وجوب، ولا شك في وجوب او تكليف لحال الفصل الثاني. وقت ان شاء الله هذا تطبيق المحقق العراقي. الان الفصل لا يرضى بذلك، نقرا اولا ثم بعد ذلك نبجي. وقد ذهب المحقق العراقي رحمه الله في نهايه الافكار الى عدم جريان البراءه في بعض الحالات المذكوره، وهي في حالة القسم الثاني ومرد دعواه. الآن شيخ الفضل يبين دعوى المحقق العراقي. ومرد دعواه إلى أن الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها القسم الأول طارة تتطلب من المكلف في حالة إرادته الإتيان بالأقل أن يكمله ويضم إليه شرطه، واضح؟ فلأنه أتى لماذا؟ برقبة ليست مؤمنة، يعني رقبة من دون قيد الإيمان، فهذا امتثال للأقل. وهو مطالب بماذا؟ على حسب الفرد، قد يكون واقعا مطالب بالأكثر فيطالب بالتكميل. وأخرى تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا، يعني عندما يكرم غير هاشمي امتثل لماذا؟ للأقل. وحسب الفرد وفي نفس الأمر والواقع مطالب بالأكثر وهو الفقير الهاشمي، واضح؟ فهنا في هذه الحالة امتثاله للأقل يكون لغوا وبلا فائدة. هذا. وأخرى تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاءه إذا كان قد أتى به، ودفعه إلى الإتيان بفرد آخر كامل واجب للشرائط، يعني بحيث لابد أن يمتثل مرة ثانية. ومثال الآن يمثل لكلا الحالتين. الحالة الأولى ومثال الحالة الأولى أن يعطق رقبة كافرة، فهذا من دون شرط الزائد المشكوك، فانتقل الأقل وتبين أن المطلوب منه ما هو الأكثر، يعني يعطق رقبة كاملة. فإن شرطية الإيمان في الرقبة تتطلب منه ماذا؟ أن يجعلها مؤمنة عند عتقها، ولا يلغى امتثاله من رأس ولا يلغى امتثاله للأقل، بل يطالب بالتكميل. وحيث إن جعل الكافر مؤمنا ممكن وليس بمستحيل فلا مانع من تكليفه به. فالشرطية لا تقتضي إلغاء الأقل رأسا بل تقتضي ماذا؟ تكميله، وذلك بأن يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن. وضحت إن شاء الله. ومثال الحالة الثانية أن يطعم فقيرا غير هاشمي، فإن شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا ولا يكتفى منه بامتثال الأقل ولا يطالب بالتكميل، لأن التكميل مستحيل بلحاظه، بل يطالب باستئناف الامتثال وصرفه إلى الإتيان بفرد جديد من الإطعام مثلا هو أو الإكرام حسب المثال، لأن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا. ففي الحالة الأولى التي يكون فيها التكميل ممكنا والامتثال بالأقل ليس ملغا رأسا، تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة. لماذا؟ للعلم بأن عتق الرقبة مطلوب جزما ويشك في وجود تكميلها وإرشادها إلى الإسلام والإيمان، فتجري البراءة عن وجوب التكميل لأنه شك في تكليفه لا دليل عليه ولا بيان. وأما في الحالة الثانية يقول هو لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في إيجاب ضم أمر زائد على ما أتى به وهو ماذا؟ وجوب التكميل والإرشاد بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة، لأنه أعطف رقبة ولو كانت كافر فهو مصداق لماذا؟ لأعطف رقبة. وهذا معنى العلم بوجوب الأقل وهو عتق رقبة سواء كان جامع المؤمنة أم لم تكن مؤمنة، والشك في وجوب الزائد وهو إرشادها إلى ماذا؟ إلى الإيمان، وهذا مشكوك فيه. فالأقل محفوظ ومطلوب على كل حال سواء كان الزائد مطلوبا أم لا، والزائد مشكوك فنجري فيه البراءة. وأما في الحالة الثانية فلا يصح القول أن إكرام الفقير غير الهاشمي مطلوب جزما، لا، المطلوب جزما ما هو؟ إكرام الهاشمي لا إكرام غير الهاشمي، حتى نشك أن تكميله الهاشمي مشكوك أم لا، مطلوب أم لا، لأن هذا التكميل في حد ذاته ليس ممكنا وغير مقدور للمكلف. وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية لأن الأقل المأتي به ليس محفوظا وليس مطلوبا على كل حال، إذ على تقدير الشرطية لابد من إلغائه رأسا ولا يعد ممتثلا، فليس الشك في وجوب ضم أمر زائد على ما أتى به حتى نقول ماذا؟ نقول بجريان البراءة بلحاظه ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل هذا من باب ماذا؟ من باب أن ما أتى به لا يعد ليس مصداقا للمأمور به، فإذا ليس مصداقا فغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به فيطالب به الامتثال مرة ثانية. فلذلك في هذه الحالة وهذا النوع من الشرائط لا تجري البراءة بل يجري الاحتياط، والاحتياط ما معنى؟ يعني لابد أن يكرم هاشميا، هذا هو مقصد الاحتياط وهو امتثال جديد. الشهيد الصدر ماذا يقول له؟ فليس الشك في وجوب ضم أمر زائد إلى ما أتى به إلى
لا لأنه مكتوب عندي في الأولى والثانية إلى
على على بأمر زائد إلى ما أتى به. الشيء الصدر يقول له هناك مقامان، مقام الأول هو مقام اللحاظ وأخرى في هذه الحالة مقام الملحوظ، أو بعبارة أخرى لا نريد أن نقل من جهة أخرى، وهي يوجد عندي مقامان، مقام الجعل ومقام التطبيق، عالم الجعل وعالم الخارج والتطبيق. لو نظرنا إلى عالم الخارج والتطبيق لوجدنا الكلام صحيح وأن هذه الرقبة التي أعطقت ماذا؟ وليست جامعة للشرائط لا تلغى رأسا بل يطالب بماذا؟ بتكميلها لأن تكميلها ممكن. بينما بالنسبة لإكرام الهاشمي لو ارتكب الأقل ولم يكرم هاشميا فإن هنا المطالبة بالتكميل والإتمام هذا مطالبة بغير مقدور وتكليف محال، فكان الكلام ما محقق العراقي. ولكن لو نظرنا إلى عالم الجعل، ففي عالم الجعل بماذا طولت؟ بطبيعي العتق، اعتق رقبة. وبماذا طولت؟ أكرم فقيرا. وأما الهاشمية والمؤمنة فهما قيدان يلحظان في عالم التطبيق والواقع والخارج لا في عالم الجعل، بينما في عالم الجعل المطالب به ما هو فقط وفقط عتق رقبة، المطالب به فقط وفقط إكرام الفقير. ومن هنا فحينئذ لا فرق بين القسمين في لحاظ عالم الجعل، ففي لحاظ عالم الجعل القدر المتيقن ما هو عتق رقبة، القدر المتيقن ما هو إكرام الفقير. نعم يشك هل بعد أن أمتثل القدر المتيقن هو الأقل هل يعترف طالب بإكرام هاشمي وطالب بعطف رقبة مؤمنة؟ هذا شك في تكليف وشك في خطاب والمجرى للبراءة، فلا فرق بينهما. وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به، وهذا التفريق لا يمكن الأخذ به، فإن الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر، وفي أمثاله تجري البراءة عن الأكثر. لماذا لا فرق بينهما؟ لأن الملحوظ فيه في هذا المورد إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب، والوجوب قد تعلق بالرقبة طبيعية الرقبة، والوجوب تعلق بماذا؟ بإكرام فقير. وفي هذا العالم ذات الطبيعي أي طبيعي عتق الرقبة طبيعي إكرام الفقير معروض للوجوب جزما، فإن الوجوب قد عرض على عتق رقبة، قد عرض على إطعام وإكرام فقير. ويشك في عروده عروض الوجوب على التقيد بأنه لا بد أن يكون رقبة مؤمنة أو لا بد أن يكون فقيرا هاشميا، فتجري براءة عنه. وليس الملحوظ في الدوران في موردنا يعني عالم التطبيق خارجا ليقال إنما أتي به من الأقل خارجا، قد لا يطمح لضم الزائد إليه ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية. فالملحوظ هو عالم جعل وتعلق الوجوب لا عالم الخارج ومقام التطبيق. إذا فلا محصلة لما أو لا محصلة لما ذكره المحقق النائي المحقق العراقي، ولا معنى للتفريق بين الموردين. النقطة الأخيرة في البحث هو أنه نحن كل الذي تقدم عندنا إنما كان بلحاظ شك في الشرطية، يعني كنا نشك في شرطية ربنا، كنا نشك في شرطية الاستقبال مثلا، في شرطية ستر العورة. الآن نعرف نحن أن أيضا بعض المركبات هناك فهذا شك في المانعية وليس شكا في الشرطية، كما لو شككنا في مانعية القهقه للصلاة أو مانعية ماذا؟ مانعية التكتب أثناء الصلاة. فهل يا هل ترى نجري أقل البراءة عن المانعية ونأخذ بالقدر المتيقن وهو مطلوبية الصلاة من دون هذا أم لا؟ هناك فرق بين المانعية والشرطية. يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أصلا يعني هي المانعية هي بحد ذاتها شرطية، ولكن إنما أطلق على الشرطية المانعية بلحاظ أن المشكوك فيه ماذا؟ ليس أمرا وجوديا، يعني المشكوك فيه عدم ذلك الأمر الوجودي، فإن الشرط طالة يكون وجوديا كما لو شفحنا في الطمانينة، وأخرى يكون الشك شرط العقل أو الشك في عدم ذلك الأمر الوجودي باعتبار أن الحدث أمر وجودي فنشك في شرطية عدمه، القهقه أمر وجودي نشك في شرطية عدمها، والشك في شرطية العدم إنما هو ما يصطلح عنه بالمانعية. فإذا تبين عندي أن المانعية هي أيضا ماذا؟ شك في الشرطية، ولكن شك في شرطية عدم ذلك الشيء الوجودي، والشرطية هي شك في شرطية ذلك الوجودي، فلا فرق حينئذ بين المانعية وبين الشرطية. فإذا شككنا في مانعية القهقه مثلا فهذا معنى القدر المتيقن ما هو؟ تلك الصلاة الغير متقيدة بعدم القهقه، فنأخذ بها. أما الطلاق المتقيد بعدم قهرها فهذا تكليف زائد مشروط لا بيان عليه، فنتمسك بأثار البراءة. الشك في المانعية، ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند شك في الشرطية ووجوب التقيد، هذا شرطية، بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا حتى نعبر عنه بالشرطية وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة، أو عدم أمر وجودي هو الذي يعبر عنه بماذا؟ بالمانعية. فإن مثلا الطهارة شرط للصلاة، القهقه مانع من الصلاة، ولكن أيضا عدم القهقه هي شرط. لماذا شرط؟ لأننا نشك في عدمها، في شرطية عدمها، هكذا نقول نشك في شرطية عدمها. ولذلك يقول ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند شك في الشرطية ووجوب التقيد، بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة، أو عدم أمر وجودي وهو الذي يعبر عنه بالمانع، ويعبر عن الأمر الوجودي حينئذ بالمانع. فكما لا يجب على المكلف إيجاد ما يحتمل شرطيته، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته. فحينئذ يستطيع بناء طبعا بغض النظر عن دليل خاص، يستطيع أن يصلي ويقهقه ويقهق يعني بناء على من حيث الأصل العمل، وإلا يوجد دليل عندنا على المانعية، وذلك لجريان الأصل المؤمن. والخلاصة أنه لا فرق فيما ذكرنا من وجود علم تفصيلي بالأقل وشك زائد شك بدوي لهذا الأكثر بين الشرطية والمانعية، إذ الشرطية والمانعية لا فرق بينهما، بل كلاهما شرط غاية الأمر، أحدهما شك في أمر وجودي والآخر شك في عدم ذلك الأمر الوجودي. الأول يعبر عنه بالشرطية والثاني يعبر عنه بالمانعية. هذا تمام الكلام في المصداق الأول. المصداق الثاني لمصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وكان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بلحاظ الشرائط.
وأكيد في رأسه في تقييد المحاكم العادي أنه ذكر في أنه هذا في عدد الجهات الأمر تعدد في الطبيعية، سواء الطبيعية تقييد ما يكون
العادي وفي ذلك في العادي
في العادي في العادي أليس هذا المجلس لا هو أمر خارجي
لا عالم الجارع عالم شرطه الذمة عالم الجارع عالم الذي تشتغل به الذمة. أنت الآن المولى ماذا اعتبر في ذمتي عندما قال اعتق رقبة؟ اعتبر في ذمتي طبيعية العتق. نعم إذا أراد أن يمتثل في الخارج طارة يمتثل بأمر قابل أن يتدارك، وأحيانا يمتثل بأمر ليس قابل أن يتدارك، يمتثل بأمر يمكن أن يتدارك وأن يتم بحيث يعد امتثال المأمور به، وأخرى لا يمكن ذلك ولا يعد ما امتثل به مصداقا للمأمور به. هذا لحاظ عالم الخارج، هذا لحاظ عالم الجعل وعالم الاعتبار لا ليس كذلك. الذي اشتغلت به الذمة هو طبيعي العتق، والذي اشتغلت به الذمة طبيعي إكرام الفقير ليس إكرام الفقير الهاشمي. الآن المصداق الثالث من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو دوران الأمر بين التعيين والتحيير، وهذا المصداق ينقسم إلى قسمين، إذ طارة يكون التخيير عقليا وأخرى يكون التخيير شرعيا. متى يكون التخيير عقليا ومتى يكون التخيير شرعيا؟ إذا تصدى الشارع لبيان التخيير بحيث قال له إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان فأعطك رقبة أو أطعم 60 مسكينا أو صم شهرين متتابعين، فهذا يسمى بالتخيير الشرعي، لأن التخيير بين الأفراد إنما كان منشأهما الشارع وتدخل الشارع. بينما لو قال المولى أقم الصلاة، وعلمنا أن الصلاة لها مصاديق طولية ومصاديق عرضية، ولم يتصدى الشارع بل قال اعتق رقبة أو قال صلي، فحينئذ العقل يقول لنا في هذا المجال ماذا؟ أيها المكلف أنت بالخيار في امتثال أي فرد من الأفراد الطولية أو العرضية للمأمور به، فهذا يعد تخييرا عقليا وذاك يعد تخييرا شرعيا. بهذا اللحاظ ينقسم دوران الواجب بين التعيين والتخيير إلى عقلي وإلى شرعي. أنا نريد أن نعرف ما هي الضابطة، لأن هذه مهمة، لأن نحن نريد أن نقول بما أن هي بالضبط هي دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لأن سوف نتكلم حول القسم الأول، طبعا حول القسم الأول هو الدوران، هو التخيير العقلي، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، أما الشرعي فيكون. نريد أن نعرف ما هي الضابطة، بما أن موردنا من موارد ومن مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كيف يكون هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ هذه أولا، والثانية ما هو الضابط؟ يعني أنا عندما يطرح علي مثلا قضية أقول في هذه الحالة هذا من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء أم في الشرائط أم من التعيين والتخيير، ما هو الضابط حتى نميز أن هذا المقام ليس من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط، إنما هو من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير؟ لابد من ضابط، من مميز يميز المصادق عن بعضها البعض، هذا سنبحثه. وثانيا وأولا لابد أن نعرف أنه لماذا هذا يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ما هو التعيين والتخيير؟ هل يوجد عندي أقل وأكثر أم لا؟ نعم، هو من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لماذا عندما يقول له النظرة هكذا أطعم؟ طبعا الإنسان الشرعي ولكن من باب التقدير فقط، يقول له المولى أطعم أو اعتق، هو ماذا؟ علم بأنه يجب عليه كفارة، ولكن هل الكفارة هي تعتق أو تعتق وأطعم وصوم؟ واضح؟ فهنا إذا كان المطلوب منه العتق فيكون هذا واجبا تعيينيا، بحيث أن لا يمكن أن يمتثل غيره، ولكن لو كان المطلوب هو هذا فحينئذ لا يكون تعتق واجبا تعيينيا، وبالتالي يعني هذا قد لا أستفيده بل أستفيد هذا، وقد لا أستفيد هذا بل أستفيد هذا، فحينئذ وكأنه صار الأمر ما بين أكثر وهو العتق بعينه وبين أقل وهو العتق لا في عينه، بل العتق على قطع عدد كما سيأتي عندنا إن شاء الله على قطع عدد امتثال غيره، فهذا أقل وهذا أكثر، ومن هنا تدخل المسألة في باب الأقل والأكثر. وكذلك الأمر بلحاظ المثال العقلي، اعتق رقبة، اعتق رقبة، عندي رقبة مؤمنة وعندي مؤمنة وكافرة، هنا أيضا كذلك المؤمنة هي الأكثر، أنا أعتق رقبة وأشك إماما في قيدية الإيمان، فلو كان الإيمان مطلوب فيكون هو الأكثر، وإذا لم يكن الإيمان هو المطلوب بل المطلوب طبيعي رقبة فيكون أقل. ها؟ إيه لكن هذا ليس مشروطا بالإيمان، سواء أعتقت رقبة مؤمنة أم كافرة لا أشك هو الأقل، الطبيعي الرقبة يكون هو الأقل، فتدخل المسألة في دوران الأمر بين الأقل. طب دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجود متعلق. الآن هذا مباشرة دخل في الضابط، خليني بين الضابط قبل أن أقرأ. فإذا عرفنا أنه ما هو الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، وعلمنا لماذا يكون التخيير الشرعي والتخيير العقلي داخل في مسألتنا وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وبالتالي يصدق على دوران الواجب بين التعيين والتخيير سواء كان عقليا أو شرعيا أنه مصداق من مصادق الأقل والأكثر، نريد أن نعرف ما هي الضابطة الآن، ما هي الضابطة لكون هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي وذاك ليس من هذا القبيل. يقول في هذه الضابطة هي هذه: أن نعلم بوجوب. هذا الوجوب يتعلق يدور عمره لذلك بين طرفين، طارة يكون متعلقا بعنوان خاص وأخرى بعنوان عام. فبلحاظ عالم الخارج والتطبيق بينهما العموم والخصوص مطلقا، وبلحاظ عالم المفهومية بينهما تباين. كيف؟
فهنا عندما نقول هكذا مثلا أكرم قال لنا أكرم، طبعا أكرم لابد أن يكون له متعلق، فيكون في هذه الحالة يشك هذا الوجود المعلوم. المشهور من هو؟ قال أكرم مطلق الحيوان، هذا العام المشهور. أم قال أكرم خصوص الإنسان، هذا خاص المشهور. بلحاظ عامة الانتباط والخارج النسبة بينهما هي العموم مطلقة، فإن الحيوان عقبة من الإنسان والإنسان فرد من أفراد الحيوان، فلو كان المطلوب هو العائل والحيوان لكان حينئذ بالخيار بين يطعم الإنسان وغير الإنسان، هل يكرم الإنسان وغير الإنسان. أما لو كان المطلوب مني والذي اشتغل في ذمتي هو الإنسان فلا يكتفى إلا بالإنسان، ولكن بلحاظ هذا في عالم الخارج والتطبيق. أما بلحاظ عالم المفهومية فمفهوم الحيوان ليس مفهوم الإنسان، فمفهوم الحيوان شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر، فلذلك بينهما تباين مفهومي. طبعا المثال الآن ذا بالمثال تباين مفهومي، ولكن بينهما عموم مطلق من حيث التطبيق في الخارج. فكل مورد يكون عندي من هذا القبيل، أي أعلم بأن هناك وجوب قد توجه إليه، غير مبرر أشك أن هذا الوجوب قد تعلق بخاص أو تعلق بعاص بلحاظ عالم الانتباه، بينما بلحاظ عالم المفهومية فإن بين المتعلقين تغاير وتباين. فحينئذ يكون من باب دوران الأمر بين التعيين بلحاظ وبين التغيير وهو فيما لو كان بلحاظ الآن. إذا اتضح هذا الأمر نريد أن نعرف ما هو حكم حينئذ هذا العلم الإجمالي الذي يقول أعلم بوجود إكرام رد بين الحيوان مثلا وبين الإنسان. هل هذا العلم الإجمالي منجزا وبالتالي في هذه الحالة يجب علينا ماذا؟ الرجمة، يعني أن يكرم من يكرم؟ الإنسان لاحتياط قصر الإكرام الإنسان، لأنه كان الموضوع قصر الحياة فقط أكرم الإنسان، ولكن لأنه حيوان وإذا كان المطلوب خروج الإنسان فقد اتفقنا. أو لا، المقام ليس من هذا القبيل، بل ينحل من العلم الإجمالي إلى شك، إلى علم تفصيلي وشك بدوي. العلم التفصيلي ما هو؟ بوجود إنكار الحيوان. والشك البدوي وجود خصوص الإنسان أجري عنه البراءة، يعني بعبارة أخرى أجري البراءة عن وجود التعيين وآخذ بالتحذير، لأن التحذير هو العقاب والتعيين هو الأكثر. وصلت إن شاء الله الكلية العامة. لذلك يقول: دوران الواجب بين التعيين والتغيير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق، هذا وجوب متعلق يعني وجوب إكرام، بعنوان خاص كالإنسان مثلا، أو بعنوان آخر، انتبهوا للكلام، مغاير له مفهوما. كيف يقول خاص ومغاير له مفهوما؟ المغاير تقتضي هنا في هذا التباين، ولكن هنا عندما قال بعنوان خاص بالحظ على التطبيق، لذلك قال غير أنه أعم منه صدقا، أي بلحاظ عالم التطبيق والخارج، فبينهما أمور وخصوص مطلق، ولكن بينهما تغاير بلحاظ عالم المفهوم. كما إذا علم بوجوب الإطعام، هذا وجوب المتعلق، وجوب الإطعام، إما لطبيعي الحيوان هذا العام أو لنوع خاص منه كالإنسان وهذا الخاص، فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغايرين في عالم المفهومية، وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقا. والبحث هنا عن ماذا؟ البحث هنا عن إمكان جريان البراءة عن التعيين وهي أطعام الإنسان، والاكتفاء بإطعام أحد أفراد الطبيعي يعني هو الحيوان تخييرا. هذا هو محل بحثنا. حينئذ لابد من بيان الحكم. إذا عرفنا أن البحث في أي شيء، فنأتي ونقول ما هو الحق وما هو الصحيح. هل الصحيح جريان براءة، أم الصحيح القول بماذا؟ بوجوب الاحتياط. يقول الشيخ الصدر رحمه الله تعالى أن هناك تفصيل بين نوعين من المفاهيم، فطارة يكون التغاير بين، أو يعني هناك تفصيل بين التغاير المفهومي، فطارة يكون التغاير بين المفهومين منشأه اللحاظ فقط وليس ذات المفهوم، وأخرى يكون التغاير منشأه ليس اللحاظ بل نفس الملحوظ وذات الملحوظ. مثاله كما هو الحال بالنسبة لمن؟ للإنسان والحيوان. عليكم السلام.
امتحاناتهم موجودة، إذا في تغيير حكم أو شيء إلى الذات.
سلام. فحينئذ في هذه الحال مثلا مثل الإنسان والحيوان، التغاير بين الإنسان والحيوان هل هو تغاير لحاظي أم تغاير ملحوظي؟ يعني بعبارة أخرى، هل لأننا لاحظنا الإنسان والحيوان أحدهما نحو الإجمال والتفصيل، أو أحدهما نحو الإجمال والآخر نحو التفصيل، أم أن لا، هما في حد نفسهما متغايران؟ فلكن نقول الحيوان والإنسان بلحاظ فقط، بلحاظ لحاظ، إذا صح التعبير نقول بلحاظ لحاظ. فهنا في هذه الحال بلحاظ لحاظ مثلا هما متغايران، فحينئذ يعني بعبارة أخرى لو جئنا إلى الحيوان والحيوان الناطق، الحيوان الناطق ما هو؟ هو عبارة أخرى عن الإنسان، صحيح؟ عبارة أخرى عن الإنسان. فلا فرق بين الحيوان والحيوان الناطق إلا باللحاظ، حيث إنني لاحظت الحيوان بنحو الإجمال، ولاحظت الإنسان بنحو التفصيل،
فبينهما تباير لحاضر. بينما لو جئنا إلى نفس الإنسان لا الحيوان الناطقة، إلى نفس الإنسان ولا نفس الحيوان، فإن المغايرة بينهما ليست باللحاظ، إنما المغايرة باللحاظ، إنما المغايرة بنفس مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان، فإن ذات الملحوظ هي التغاير على أساسها، فنفس الحيوان مغاير لنفس الإنسان، بينما الإنسان بين الحيوان والحيوان الناطق الذي هو عبارة عن الإنسان فإنما التغاير بينهما باللحاظ. إذا اتضح هذا فنقول إذا كان، خلينا نقرأ هذا المقدار وبعدين نبين، فنقول والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين الذي هو الضابط في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير طارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ، يعني باعتبار اللحاظ، التغير باعتبار اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع وملحوظ فيه. يعني هنا في هذه الحالة يعني الآن لما نقول مثلا إنسان، ما معنى الإنسان؟ حيوان ناطق، فالجنسية مندمجة داخل الإنسان في النوع، مندمج في النوع ومحفوظ فيه، ولكن بنحو اللف والإجمال. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في اللحاظ، لا مجرد إجمال اللحاظ وتفصيله، يعني التغير ثابت بين ذاتين ملحوظين وليس ناشئ من اختلاف كثيف اللحاظ. مثاله كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه. صحيح، هنا الإكرام والإطعام، يا هل ترى ما هي النسبة بين الإكرام والإطعام بلحاظ المفهوم؟ هل هي التغاير أم لا؟ نعم، الإكرام من حيث المفهوم مغاير للإطعام من حيث المفهوم، ولكن يا هل ترى هل التغاير بلحاظ الذات ذات الملحوظ أم باللحاظ؟ لا، التغاير بلحاظ، التغاير من حيث ذات الملحوظ وليس بلحاظ من حيث كيفية اللحاظ، أن هذا إجمال وهذا تفصيل. كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، فإن مفهوم الإكرام، يعني لا يمكن أن نقول هكذا أنه الإكرام مفهوم الإكرام محفوظ في مفهوم الإطعام، لا، فإنهما ليسا من باب الجنس والنوع، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام، يعني ليس بينهما في عالم المفهومية عموم وخصوص، بل بينهما في عالم المفهومية ماذا؟ تغاير وتباين. لذلك لا ينحفظ الإطعام، لا ينحفظ العفو، لا ينحفظ الإكرام في مفهوم الإطعام، بل في هذه الحالة لذلك في هنا قد يتحقق الإطعام بدون إكرام، يتحقق أحدهما بدون الآخر، يعني هو الإطعام الذي هو الأخص، واضح؟ قد يتحقق بدون الإكرام، فلذلك بينهما هذا قرينة على أن بينهما تباين وتغاير من حيث المفهوم، وأن التباين والتغاير ليس من حيث اللحاظ، إنما هو من حيث الملحوظ. فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام من حفاظ الجنس في النوع، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا. فواضح إن شاء الله الآن؟
المثال الذي
قمنا بنا في هذا قليلا، لا، هو الآن الكلام أنا قلنا بيستخدم المثال، نحن كنا نتكلم عن الإنسان والحيوان، صحيح؟ هذا المثال الحيوان والإنسان قد يكون في باب الحالة الأولى التي يكون فيها الاختلاف باللحاظ، وهو طبعا هو الصحيح، اختلاف اللحاظ. أنا فقط من باب التقريب ليس أكثر. الاختلاف من ناحية اللحاظ، حيث أن الحيوان هو نفسه الإنسان، ولكن هنا ألحظه بالتفصيل، وهنا ألحظه، وهنا ألحظه بالإشمال، وهنا ألحظه بالتفصيل باعتبار أننا الإنسان حيوان ناطق. فهنا الحيوانية اندمجت ولوحظت، ولكن إجمالا وليس تفصيلا. واضح؟ والمثال الثاني هو الإكرام والإسعاف. هذا الاختلاف المنقوضي وليس اللحاظ. اختلاف اللحاظ هنا بالمفهوم. واضح إن شاء الله. المهم أن نفرق بينهما، لأن المثال قد يختلف وقد يكون
صحيحا. هذا الاحتمال الآن فكرت يعني أن المثال الثاني يعني هذا التأكيد والتعيين نحن نمثل بالتكليف، والأول مثلا بنفس الموضوع
التكليف. لا لا لا، هنا هذا لا شيء يصدر قبل أن نعطي الحكم. أعطى الضارب قبل أن نعطي الحكم، يريد أن يقول أنه صحيح أن الكل الضابط أنه لابد أن يكون هناك تغاير مفهومي، وإن كان هناك مدى تخصية وأعمية لهذا الارتباط. ولكن هو الرجع قال إعطاء الحكم على هذا الضابط، وأنه هل نقول بالاحتيار أو بجريان البراءة، يقول هذا لابد أن نعرف أن التغاير بين المفهومين ما هو منشأه. هل منشأه اللحاظ أو منشأه النفس المطلوب؟ وعلى أساس تختلف النتيجة. فإن كان من الحالة الأولى، يعني من الحالة التي يكون التغاير بين المفهومين باللحاظ لا المطلوب كما هو في الحالة بالنسبة للإنسان والحيوان، فحينئذ يكون الصمتان للدوران لأمر بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة على الأكثر ونأخذ القدر المتيسر. بينما لو كان التغاير المفهوم منشأه هو المفهوم، فلا يكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل من باب دوران الأمر بين متباينين، فيجب الاحتياط حينئذ. أما لماذا يكون هذا بباب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وذلك ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ يقول هذا على نفس الأساس السيد الشهيد رحمة الله عليه. يقول لو نظرنا إلى عالم العقدة واشتغال الذمة عندما قال أكرم واشتد، هل أكرم الحيوان مطلق الحيوان أو أكرم الإنسان؟ لماذا اشتغل بذمتي وعقدتي؟ لماذا؟ إكرام الحيوان. اشتغل بذمتي بطبيعته إكرام الحيوان. نعم بلحاظ التطبيع هنا في هذه الحالة، هذا الحيوان صار يكون إنسان وسيكون غير إنسان. فأشوف بأنه بعد أن عملت علما يقينيا بأن الذمة اشتغلت بطبيعية الإكرام، وهذا الإكرام للحيوان، أشوف هل يجب أن يكون هذا الإكرام لخصوص الإنسان؟ فهذا ماذا؟ شك الذات. شك خصوص الإنسان يعني شك الذات. بعد أن علمت بأن الذمة اشتغلت بماذا؟ بإكرام الحيوان. فشك الذات يجب فيه البراءة عن وجود إكرام خصوص الإنسان، وآخذ القدر المتيقن هو إكرام الحيوان. بينما هناك لا يمكن أن نقول كذلك. في صورة التباين بنفس اللحاظ، لماذا؟ لأنه حينئذ هكذا نقول، لأنه حينئذ ماذا يجب علي أن ما أو العبارة الأخرى، لا أريد أن أقول بهذا الطريق، عن أي شيء يجري البراءة؟ عندما يكون التغاير مفهوم، التغاير مفهومي منشأه مرفوض، عندي إكرام وعندي إطعام. هنا في هذه الحالة عن ماذا أريد أن أجري البراءة؟ عن أي شيء أريد أن أجري البراءة؟ ما الهدف من إجراء البراءة؟ يقول لا يخلو حاله من أمرين، إما أنني أجري البراءة عن الإكرام، يعني أقول لك اترك الإكرام مع المقابل بالإطعام. هل هذا المتطور؟ هل المتطور ترك العام من مع الجنب بالخاص؟ هناك هدف من نقول هل يمكن أن نأتي بالأكثر نترك الأكثر من دون أن نأتي بالأقل؟ أو بالعكس نترك الأكثر ونأتي بالأقل؟ لا يمكن، لا، لأن المفروض أنه في هذه الحالة ماذا؟
نترك الأكثر إلى ما
لا، يعني هكذا يكون لها في هذه الحالة اترك الإكرام مع ماذا؟ مع الكلمة الإطعام، ما الإطعام في هذه الحالة ماذا؟ يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن نقول اترك العام واترك الخاص، لأنه لا تترك الخاص معنا لقد أتى بالعام، واضح أتى بالعام، فهذا أمر محال غير معقول. وإما أن تقول اترك الإكرام مع تركك مع تركك العام مخالفة هنا غير معقول محال. فجريان البراءة بحال الإكرام يكون حينئذ في هذه الحالة ماذا؟ أو بعبارة أخرى نحن لو أردنا أن نجري البراءة حتى عن الإطعام في هذه الحالة هل يمكن هذا الكلام أن يأتي؟ لا يمكن، لأنه يمكن أن نترك الإطعام ويتحقق الإكرام غير الإطعام، ولكن لا يمكن تلك الإكرام مع تحقق الإطعام، لأنه إذا تحقق الإطعام فقد تحقق الإكرام، واضح؟ فلذلك في هذه الحالة جريات البراءة عن الإكرام لا محصل له، فتجري البراءة حينئذ عن ماذا؟ عن بلا معارض، واضح؟ فهنا في الحالة الأولى إذا نظرنا إلى عالم العهدى وشغاء الذمة فالذي اشتغل به الذمة هو خصوص الأقل، والأكثر يكون مشروطا، يعني عبارة أخرى التخيير هو الذي اشتغل به الذمة، أما التعيين فتجريه عنه البراءة، فلا عندنا إجمال أو الأمر. نعم في حال الحالة الثانية التي يكون التغير بين المفهومين بالمرحوم بذات المرحوم يتشكل من ذهن إجمالي، وهو إما أن يجب علي الإكرام لزيد أو إطعام زيد، إلا أن هذا الذهن الإجمالي ليس بمنجز. لماذا؟ لاختلاف الأصل الثالث، إذ لا معارضة بين الأصول، لأن أصل البراءة لا يجري. لماذا؟ لأن جريان إما أن يكون غير معقول يلزمه غير معقول، وإما أن يكون فيه مخالفة قصدية. ومن هنا يتبين عندي أن ارتداد الأمر بين التعيين والتخيير، وكان المنشأ للتغاير المفهومي هو اللحاق، فيكون الأمر من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن الأكثر بعد العلم أن الأكثر يعني التعيين، بعد تنجد الأقل هو التخيير بماذا؟ بالعلم التفصيلي. بينما لو كان التغاير المفهوم منشأه ذات الملحوظ فالمقام يكون من باب دوران الامر لا يكون من باب دوران الامر بين الاقل والاكثر، صحيح يكون من باب دوران الامر بين متباينين، فيتشكل عندي علم اجمالي غايه الامر ان هذا العلم الاجمالي ليس بمنجز لاختلاف الركن. لذلك يقول فالحالة الأولى التي يكون التغاير المفهومي منشأه اللحاظ تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة. متى؟ إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة لليقين حينئذ بوجوب إطعام الحيوان، سواء كان الثابت واقعا هو إطعام الحيوان بشكل مطلق أم الإنسان، أما تقيده بخصوصية الإنسان فهذا مشكوك، فحينئذ يعني خصوصا ناطقية حتى يكون إنسانا فهذا مشكوك وغير معلوم فتجري عنه البراءة. وليس من الدوران بين المتباينين. لماذا؟ لأن التباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل أي باللحاظ، وهما من خصوصيات اللحاظ وليسا من خصوصيات عالم العهد والامتثال. والذي يدخل في عالم العهد والامتثال هو ماذا؟ خصوص الملحوظ وليس اللحاظ، وهما من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة وإنما يدخل فيها في العهدة ذات الملحوظ. وذات الملحوظ من هو؟ هو الحيوان. أما الناطقية وغير الناطقية فهذه، والإجمال والتفصيل فهذه ماذا؟ مسألة لحاظية لا تدخل في عالم العهد في العهدة والامتثال، وإنما يدخل في ذات الملحوظ. ذات الملحوظ مردد بين الأقل وهو الجنس يعني الحيوان، والأكثر وهو النوع يعني خصوص الإنسان. فحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن وهو الجن ونجري البراءة عن النوع الذي هو الأكثر. وأما الحالة الثانية التي يكون التباين فيها في نفس الملحوظ، فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا من ناحية اللحاظ لا في كيفية اللحاظ، يعني الاختلاف بين المفهومين ثابت بلحاظ ذاتيهما لا بسبب اختلاف كيفيات اللحاظ، باعتبار أن مفهوم الإكرام ليس جزءا من مفهوم الطعام على عكس الإنسان، فإن الحيوان جزء من مفهوم الإنسان، ولكن هل الإكرام جزء من مفهوم الطعام؟ لا أبدا. فبالتالي لا يكون مفهوم الطعام مركب من جزئين أحدهما الجنس والآخر الفصل مثلا، فلا يكون العام ملحوظا على نحو الاندماج وعلى نحو الإجمال في الخاص لا بكيفية لحاظهما. ومن هنا كان الدوران فيهما دوران بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة من هو الداخل حينئذ؟ إما أن يكون الإكرام ومن يكون الإرحام، فيتشكل عندي علم إجمالي لا يكون الأمر ليس بمؤجل. وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت فيجب الاحتياط بإتيان الأخص هو الإطعام، لأن هنا الإطعام يكون قد أكرم، واضح؟ ولكن هل يجب عليه الاحتياط؟ لا سيأتي. ولكن هذا مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا وهو الإطعام، ولا تعارضها البراءة عن وجوب عامهما وهي الإكرام. لماذا؟ لماذا؟ لإما لعدم معقولية جريان البراءة أو للمخالفة القطعية. وفقا للجواب الأخير من الأوان، هذا كلام تكلمناه في الجواب عن البرهان الثالث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، عن المسألة الأولى التي هي تقدمت عندنا في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن يبينها وطبعا لا يعتمد فقط على الإرجاع، وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة. لماذا ليس لها دور معقول؟ لأنه أريد بها التأمين في حال في ترك الأعم مع الإتيان بالأخص، يعني يقول له أنت مؤمن لك من الأعم من وجوب الإكرام، ولكن لابد أن تأتي بالإطعام. هذا غير معقول، لأن إتيان الأخص هو إتيان للأعم، فهو غير معقول، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محال، فكيف حينئذ تطالبه بماذا؟ بالإتيان بالأخص. لا، وإن أريد بها التأمين في حال ترك الأعم بما يتضمنه من ترك الأخص، يعني اترك الإكرام مع تركك للإطعام، هذا مخالفة قطعية، فهذا مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والمفروض أن الشارع لا يعبدنا بالمخالفة القطعية بل يمنعنا من المخالفة القطعية، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا المخالفة القطعية. فتبين عندي أن هذا العلم الإجمالي الموجود بين المفهومين المتباينين بذات الملحوظ موجود، ولكنه ليس بمنجز. حصيلة البحث ما هي؟ أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير وكان التباين بعد طبعا بعد إحراز الضابط، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول بجريان البراءة عن التعيين والأخذ بالتخيير. فيجب علي حينئذ لا أن أصلي في خصوص الملكية الذي على نحو التعيين، بل أصلي في أي مكان شئت. لا يجب علي إكرام خصوص الإنسان، بل أكرم من؟ الحيوان مطلقا، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، بشرط أن يكون التباين بين المفهومين من ناحية اللحاظ لا من ناحية الملحوظ. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يبقى عندنا الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ولكن الشرعي، وأيضا نريد أن نعرف ما هو حكم هذه المسألة، وهل أن العلم الإجمالي حينئذ يكون منجزا وبالتالي يجب الاحتياط والإتيان بالتعيين الشرعي، أو أنه لا، في هذه الحالة هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز ونجري البراءة عن وجوب التعيين ونأخذ بتخيير الشرعي. يأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الأمر يختلف اختلاف المباني في تفسير ماذا؟ الوجوب التخييري. والحمد لله رب العالمين. لا، هو الشيء الصدر كان يعطيها بشكل عام، كان يعطي أنه يقول لك هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. الآن بعدين لا يعطي الحكم فصل، هو هذا. وإلا في الأساس نحن لم نعطي حكما عندما أعطينا الضابطة للتمييز بين التعيين والتخيير وغيرها من المصادر، بل مباشرة قلنا حيوان إنسان. نعم، فعندما نريد أن نعطي حكم المسألة أن هذا من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، صحيح؟ فنأتي ونقول هل هو حينئذ من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر حتى يكون نجري البراءة عن الأكثر، أم من باب دوران الأمر بين المتباينين؟ فاضطرنا في المقامين بين التغاير المفهومي اللحاظي وبين التغاير المفهومي الملحوظي. فعلى الأول يكون من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وعلى الثاني يكون من باب دوران الأمر بين المتباينين. عندكم امتحان شهري الآن السبت أو الأحد، اختاروا اليوم